ترتيل القرآن، وستقام داخل الصحن الحسيني الشريف ولمدة 3 أيام اعتبارا من يوم 11 من شهر رجب المرجب ولغاية 13 منه. فعلى الراغبين بالمشاركة تسجيل أسمائهم في مقر قسم الإعلام الكائن في الصحن الحسيني الشريف أو أثناء إقامة المحفل القرآني الليلي المقام في الصحن الحسيني الشريف. وقد خصصت جوائز معينة للفائزين 3 الأوائل. أكرر، لمناسبة مولد سيد الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، تقيم هيئة القرآن الحكيم بالتعاون مع دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة مسابقة ترتيل القرآن، وستقام داخل الصحن الحسيني الشريف ولمدة 3 أيام اعتبارا من يوم 11 من شهر رجب المرجب لغاية 13 منه. فعلى الراغبين بالمشاركة تسجيل أسمائهم في مقر قسم الإعلام الكائن في الصحن الحسيني الشريف أو أثناء إقامة المحفل القرآني الليلي المقام في الصحن الحسيني المقدس. وقد خصصت جوائز معينة للفائزين 3 الأوائل. إذاعة الروضة الحسينية المقدسة.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الساعة المباشرة ومع برنامج في خطى الأنبياء من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. نقرأ قصص الأنبياء ونطالع سيرهم، فهم قد بعثوا ليعلمونا الكلمة الهادفة التي تأخذ وتعطي. هكذا أراد الله تبارك وتعالى لنا أن نتعلم كيف نحل مشاكلنا من خلال قراءة حواراتهم والتدبر في أساليبهم. ولنا مع قصة النبي موسى عليه السلام هنا أيضا وقفة في هذه الحلقة إن شاء الله، لذا نستمر معكم في قراءة واعية لقصة النبي موسى ومع محدثنا الشيخ مازن الكربلائي.
تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من لقوم يؤمنون.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
كيف حالكم؟ حياكم الله. شيخ مازن، لازلنا في سورة طه المباركة، ووصلنا إلى الآيات الكريمة التي يقول فيها تبارك وتعالى كيف أن نبي موسى عليه السلام عاقب السامري على ما قام به من دجل جر أمة كبيرة من الناس فعبدوا العجل. هنا عاقبه موسى فقال له فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وهذا واضح أنه قد عزله اجتماعيا، وموضوع العزل الاجتماعي من خلال عطاء هذه الكلمة هنا في القرآن الكريم يبدو أنه أمر إلهي على لسان النبي موسى، ويعد هذا العزل الاجتماعي مهم بعد انتصار أي تغيير. وكذلك أن جزءه هو جزء من المعالجات التي يقوم بها الرسول في الانحرافات الكبيرة، أنه هذا الذي قام بهذا الانحراف الكبير هو أن يعزل اجتماعيا. ففي هذه الحالة يكون الناس في سلامة منه، وكذلك يكون عبرة لغيره. نعم.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع حتى يعني نتصور عقوبة هذا الشخص أو خطورة هذه العقوبة، لا بد من الإشارة إلى بعض المقدمات. المقدمة الأولى، هناك بحوث أن الإنسان هل هو اجتماعي بالطبع أو هو مستخدم بالطبع. بعض العلماء يقول إن الإنسان اجتماعي بالطبع، يعني الإنسان بفطرته بطبيعته ميال إلى المجتمع. هناك نظرية أخرى تقول لا، إن الإنسان بطبعه ليس اجتماعي، وإنما الإنسان بطبعه مستخدم، يحب أن يستخدم الآخرين في سبيل الوصول إلى مآربه. ولأنه لا يستطيع أن يستخدم الآخرين إلا من خلال أن يكون في المجتمع، لذلك هو يعيش في المجتمع، لا لأنه يملك ميلا فطريا للمجتمع، وإنما يعيش في مجتمع لأنه يريد أن يصل إلى أهداف، ولا يصل إلى هذه الأهداف إلا من خلال العيش في المجتمع، فهو يعيش في المجتمع للوصول إلى تلك الأهداف. على أي حال، سواء كانت النظرية الصحيحة هي نظرية أن الإنسان هو مدني بالطبع، اجتماعي بالطبع، أو أن النظرية الصحيحة هي أن الإنسان هو مستخدم بالطبع، ولأنه مستخدم فيضطر إلى البحث عن مجتمع. على أي حال وعلى أي نظرية، ومهما كانت النظرية الصحيحة، في كل الأحوال التاريخ الإنساني يخبرنا على أن الإنسان لا ينفك عن المجتمع، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا مجتمع. وبالتالي وعلى أساس هذه المقدمة نفهم صعوبة العقوبة التي وجهها موسى عليه السلام إلى السامري. طبعا احنا لابد أن نذكر العقوبات أصلا الموجودة. العقوبة بحق العجل كانت النسف والإحراق، العقوبة بحق بني إسرائيل أن يقتل بعضهم البعض الآخر، العقوبة بحق هارون رغم أن هارون عليه السلام لم يقترف ذنبا، ولكن مع ذلك موسى عليه السلام أخذ بلحيته وأخذ برأسه محاولا ضربه. وخلال هذا السياق من العقوبات المستمرة تأتي دورة السامري الذي هو الأساس في المشكلة، حتى أن القرآن الكريم يعني يشير إلى أن السامري هو مصدر هذا الإضلال. كانت العقوبة هو مسألة العزل الاجتماعي، العزل الاجتماعي واقعا وسيلة فعالة بكل ما تعنيه الكلمة، المقاطعة الاجتماعية وسيلة فعالة بكل ما تعنيه الكلمة. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو بالأحرى أن المسلمين قد استخدموا هذه الوسيلة. مثلا عندما نذهب إلى سورة التوبة نقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قصة معروفة في مسألة معركة تبوك، ثلاثة من الذين تخلفوا ولم يلتحقوا بالجيش الإسلامي في غزوة تبوك، كانت النتيجة أن هذا الجيش عندما رجع وهؤلاء الثلاثة لم يلتحقوا به، كانت العقوبة لهم أنهم تتم مقاطعتهم اجتماعيا، حتى زوجاتهم قاطعتهم، وبالتالي فرض عليهم عقابا شديدا، وخرجوا إلى الجبال إلى أطراف المدينة يستغفروا الله تبارك وتعالى. انظر كيف أن العقوبة الاجتماعية والعزل الاجتماعي قد ضغطت على هؤلاء من أجل أن يرجعوا مرة أخرى. إذن على هذا الأساس، العزل الاجتماعي الذي مارسه موسى عليه السلام في حق السامري كان عقوبة أساسية من أجل واقعا استئصال منابع الانحراف. بتعبير آخر، أن السامري الذي هو رأس الانحراف يشكل رأس المرض الذي سرى من رأس السامري ومن السامري إلى باقي أفراد بني إسرائيل. وهذا المرض وعين المرض ومصدر المرض لابد أن يعمل عليها تطويق يمنع هذا الطوق المرض من السيران من هذه العين النابع بالمرض إلى باقي أفراد الساحة الاجتماعية. الواقع أن هذا الأسلوب الذي استخدمه موسى عليه السلام واستخدمه أيضا المسلمون في التعاطي مع بعض الشخصيات وبعض القضايا، هذا الأسلوب نحن أيضا نحتاجه اليوم في مسألة التعاطي مع يعني بعض القضايا. مثلا نحن نقرأ في الكتب الفقهية أو في بعض الفتاوى على أنه يمنع أو يحرم قراءة كتب الضلال إذا كان الإنسان في معرض واقع عن الإضلال بهذه الكتب. هذا نمط من أنماط العزل، أليس كذلك؟ وهكذا كثير من مصادر انحراف ومن رؤوس الضلالة واقعا الأحرى بالإنسان أن يتم واقعا مقاطعته. أيضا مظهر من المظاهر هو مسألة التعرب بعد الهجرة، أن الإنسان عندما يذهب إلى بلاد أخرى واقعا ويكون في معرض الانحراف، لأن هناك السامري يكون له دولة ويكون له صولة، فحينئذ يمنع الإنسان من الذهاب إلى تلك المدن أو تلك البلدان فيما لو كان في معرض الانحراف وفي معرض عدم إقامة الشعائر الدينية. إذن هذا الحكم نحن نحتاجه اليوم، نحن نحتاج أن نأخذ هذا الدرس من موسى عليه السلام، أن نرصد رؤوس الانحراف والضلالة في داخل الساحة وأن نعمل على تطويق هذه الرؤوس. ولكن مع الأسف المرصود في اجتماعيا أن المجتمع لا يملك واقعا هذه القدرة الكبيرة على رصد رؤوس الانحراف من ناحية، وعلى تطويقها من ناحية أخرى وعزلها عن الساحة الاجتماعية الأخرى. بل نجد في كثير من الأحيان أن رؤوس الضلال، أن رؤوس الشائعات، أن الرؤوس التي تصدر المجتمع الأفكار المزيفة واقعا، نجد أن هؤلاء في كل مكان في كل زمان يمكن أن يتكلم، يمكن أن يعبر عما في نفسه.
على من تقع هذه المسؤولية؟ يعني بعد التغيير الذي صار في العراق هناك نماذج كثيرة أساءت إلى المجتمع العراقي، قامت بالقمع والاستبداد والظلم. ففي هذه الحالة بعد سقوط النظام والتغيير الذي حصل، هذه الرؤوس، رؤوس الضلال التي بقيت، يعني إن بقيت يعني لحالها بدون أن يكون هناك عزل اجتماعي لها أو حذر منها، فبالتالي تنخرط في هذا التغيير الجديد وتصبح مع الناس الذين يعني في الوقت الحاضر يعملون في ظل الحرية مثلا. فإذا كان الأجواء الدينية ينضمون إلى هذه الأجواء الدينية ويكونوا متدينين مثلا، يكون الخطر أكبر.
أحسنتم. الواقع أن مسألة العزل الاجتماعي وسيلة فعالة، لأن القتل وسفك الدماء قد يولد إرباكات في الساحة الاجتماعية، خاصة إذا كانت الساحة الاجتماعية هي أصلا مثخنة بالجراح. لكن المقاطعة الاجتماعية لا تتضمن عملية قتل وسفك دماء، وبالتالي ينأى المجتمع عن الدخول في دوامة جديدة من الثارات والثارات المقابلة. ولكن في نفس الوقت واقعا هو وسيلة ماضية وفعالة يمكن للمجتمع أن يستخدمها.
لا أقل يعني التحذير منهم، يعني مثلا إذا دخلوا في المجال الإعلامي يكون ذلك خطر، كذلك في مثلا المجالات الأمنية مثلا.
بري أحسنتم. الواقع أن المجتمع كلما كان شديدا وكثير الحرص على عزل هؤلاء، كلما أصبح المجتمع قادرا على توقي هؤلاء في المستقبل، لأن هؤلاء خلايا سرطانية ينتهزون أي فرصة من الفرص للوصول إلى المآرب. أضرب لكم مثال في قضية النبي صلى الله عليه وآله، المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وآله، هذه العناصر لأنها لم تطوق بالمستوى المطلوب، لأن الحس الاجتماعي، لأن المسلمين في ذاك الوقت لم يأخذوا الدرس والعبرة واقعا من حياة بني إسرائيل. يعني المسلمون عندما كانوا يقرؤون سورة طه، وسورة طه من السور المكية، يعني نزلت قبل فترة زمنية طويلة من رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى الملأ الأعلى، هذه السورة لم يكن المسلمون ليستوعبوها استيعابا عميقا. وإلا لو كان المسلمون يستوعبون سورة طه استيعابا عميقا، ويستوعبون أن السامري الذي حجر عليه موسى والذي قضى عليه بالطرد من الساحة الاجتماعية وعدم الأخذ والعطاء معه وعدم المصاحبة والسلام معه، إن السامري ليس فقط هو شخص في الماضي، وإنما هو أشخاص معهم في الحاضر، أن المسلمين لو وعوا هذه الحقيقة وقاموا بعزل السامري في الساحة الإسلامية كما قام موسى عليه السلام بعزل السامري في الوقت الماضي، لكان المسلمون في منأى عن الكثير الكثير واقعا من الكوارث والمصائب التي صبت عليه فيما بعد. نظرة بسيطة إلى هذه المصائب نجد من خلالها أن رؤوس الضلالة ورؤوس الانحراف كانت موجودة، ولكن المسلمين مع الأسف لم يضربوا عليهم ذلك الطوق المناسب حتى يمنعوا من انحرافهم. ولذلك تمكنت هذه الفئات المنحرفة أعداء الإسلام القدامى تمكنوا واقعا من أن يدخلوا من الشباك بعد أن طردوا من الباب.
يعني شيخ معزل بالنسبة إلى رأس الضلال السامري عندما عزله النبي موسى عليه السلام فلأنه رأس الضلال، ولكنه كحالة هو يعني حال عزلة تامة، يعني نعم الآيات الكريمة لا تتحدث عن أتباعه، لعله هناك أتباع بقيوا يؤمنون بالسامري لنفترض ذلك، فبعد عزله هو بشخصه لأنه رأس الضلال بالتالي أن كل الذين يتبعوه قد عزلوا اجتماعيا لأنه وصمة عار أصبح بالنسبة لهم.
الواقع هذا كثير ما يحصل في الساحات، أنك عندما تأتي إلى منظومة لا تقوم بإسقاط المنظومة بأكملها، وإنما تأخذ فقط الرأس الخطير والباقي المنظومة هي واقع أن تلوثها تلوث عارض وليس تلوث ذاتي. يعني أنت عندما تقرأ الآيات القرآنية في سورة طه ماذا تجد السامري يتحدث عندما قال له موسى عليه السلام فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يعني هناك شخص مصدر الانحراف نفسه هي التي سولت له، نفسه هي لديه قدرة على الإنتاج الانحراف والضلال. هناك شخص آخر واقعا ليست نفسه هي التي تسول له، وإنما هو إنسان ساذج وتأثر بالانحراف الموجود في السابق. يعني إذا أردنا أن نقارن ما بين ما قاله السامري وقرأناه توا وما بين ما قاله بنو إسرائيل، نجد فارقا كبيرا ما بين ما قاله بنو إسرائيل عامة الناس وما بين ما قاله السامري. الذي قاله السامري هكذا قال فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي. إذن نفسه هي عبارة عن مصنع، عبارة عن معمل، عبارة عن مزرعة تنتج الانحراف وتنتج الضلال. لا تحتاج هذه النفس إلى معلم يعلمها الضلال والانحراف، لا تحتاج إلى أن تخترط ببيئة منحرفة حتى تتعلم الضلال والانحراف.
يعني هذه عبارة السامري دليل على اعترافه.
أحسنتم.
ولكن رغم اعترافه هو عوقب.
أحسنتم. بينما عندما نأتي إلى بني إسرائيل لا نجد أن الفكرة بهذه الطريقة طرحت، هكذا قال القرآن الكريم في التعبير عما قالوا. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. إذن هم لم تكن القضية مندفعة من دواخلهم، بالدليل هم كانوا عندما كان موسى موجودا كانوا قد تأثروا بموسى، لكن عندما ذهبوا موسى تأثروا ماذا؟ بالسامري. فهناك فارق ما بين الفاسد والمفسد، هناك شخص فاسد تأثر بفساد الآخرين وهناك شخص مفسد لم يتأثر بفساد الآخرين وإنما هو الذي يقوم بعمل إنتاج الإفساد. واقع أنت في منظومة فيها الفاسد والمفسد، يكفي أن تستأصل المفسد، بمجرد أن تستأصل المفسد، بمجرد أن تستأصل العين النابعة بالفساد، تلقائيا الروافد التي تأثرت بهذا الفساد سرعان ما تجف. وأما أنك تعمد إلى قلع الجميع دون استثناء فالواقع أن هذا من الصعب المصير إليه، لأن هذا يعني القضاء على أمة بأكملها.
نعم. شيخ مازن، نعود إلى موضوع عزل السامري عزلا اجتماعيا. قلتم أن المجتمع الذي يعيش التغيير إما يكون يعني قادر، طبعا القدرة التي يكتسبها المجتمع في التغيير هي من القائد، فهنا القائد كان موسى عليه السلام، هو من أمر بعزله اجتماعيا بعد تشخيصه. ولكن لو لم يكن هناك بعد التغيير قائد جريء فيشخص رأس الضلال أو رؤوس الضلال، أو لم يكن للمجتمع قدرة على عزله اجتماعيا، تكون المسألة خطيرة جدا.
خطيرة بالتأكيد، لأنه سوف يستشري انحراف وسيتمكن السامري من التفريق، وهذا الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كانت النتيجة واضحة، أنه عندما لم تكن لدى المجتمع الحصانة اللازمة لتطويق بؤر الانحراف التي نمت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، كانت النتيجة أن هذه البؤر كانت بذور صغيرة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، لكن ما إن مرت 50 سنة على هذه البذور حتى تحولت هذه البذور إلى أشجار خطيرة تنبت العلقم وتنتج كل ألوان الخراب والدمار. هذا الخراب والدمار الذي عكسته طبعا ما كان المسلمون ليستوعبوا حجم الخراب والدمار لولا أن عاشوراء جاءت لتفضح الواقع الاجتماعي، وأن المسلمين الذين رباهم النبي صلى الله عليه وآله ليكون خير أمة أخرجت للناس، أن المسلمون يصلوا في درجة التسافل والتهاوي إلى الدرجة التي رأيناها في عاشوراء. فبالتأكيد القائد هو صمام الأمان الذي يمنع واقعا بذور الانحراف من النمو، لأنه يقوم بعملية استئصالها بشكل تدريجي وبشكل مستمر ومتواصل كما فعل موسى. موسى عليه السلام بحركة سريعة خاطفة لم تستغرق طويلا استطاع أن يضرب كل بؤر وأركان الانحراف وطبيعة الحال الواحدة والأخرى. وهذا طبعا يعني الشيء يذكر يعكس القابلية القيادية الفائقة عند موسى، من ناحية أن موسى عليه السلام كان يمسك إلى حد كبير، لا أقول بشكل مطلق لأن آيات قرآنية أخرى أيضا تخبرنا على أن بني إسرائيل كانوا قد تمردوا على موسى وقد آذوا موسى خاصة في مسألة الدخول في الأرض المقدسة، لكن على الأقل هناك مساحة كبيرة من السيطرة لموسى عليه السلام على بني إسرائيل. هذا يعكس واقعا القابلية القيادية الكفوءة الفعالة عند موسى سلام الله عليه، ويعكس أيضا أن بني إسرائيل لم يكونوا منشدين في حقيقة الأمر إلى الله عز وجل، وإنما كانوا منشدين إلى موسى، لا أن موسى كنبيا من الله تبارك وتعالى، وإلا لو كانوا يؤمنون بموسى على أنه نبي من الله عز وجل كان يفترض أن يكون انشدادهم إلى الله عز وجل أكثر من انشدادهم إلى موسى، ولكن كانوا قد انشدوا إلى موسى باعتباره بطلا قوميا، باعتباره رمزا قوميا، كما تنشد المجتمعات الوثنية إلى قياداتها وشخصياتها. هذا البطل الذي استطاع أن يخلصهم من ظلم فرعون وآل فرعون، فمن الطبيعي أن يدين له بالقوة ويدين له واقعا بالطاعة.
إذن شيخ مازن، بالنسبة إلى العزل الاجتماعي ليس دائما يكون من خلال استئصال تماما وقتل مثلا، ممكن أن يكون في السجن وتقديمه إلى المحكمة، ممكن أن يكون بالنفي، ممكن أن يكون عزلة اجتماعية من خلال كشف انحرافاته عن طريق الإعلام.
أحسنتم. الواقع أنه إذا ركزت أخي العزيز في مسألة قصة موسى مع السامري، لوجدت أن موسى عليه السلام من الناحية العملية أعطى المجال للانحراف أن يعبر عن ذاته حتى يمسك دليلا ووثيقة قانونية على رصده. يعني موسى عليه السلام لو أراد أن يعاقب السامري قبل أن يحصل هذا الانحراف، هكذا عقوبة قد الناس تعترض على موسى، لماذا تعاقب السامري والسامري إنسان طبعا مسكين لم يفعل شيئا، أليس كذلك؟ في كثير من الأحيان حتى الآن ربما بعض أجهزة يعني الشرطة تعمل بهذا الطريقة، أن عصابة مثلا تقوم بجريمة واحدة ولكن أجهزة الشرطة تعرف أن هذه العصابة لها جرائم أخرى، فتبقى أجهزة الشرطة تتابع هذه العصابة حتى تقوم بعمليات أخرى، حتى يعني تقع هذه العصابة لا من خلال جرم صغير لا يمكن أن تعاقب تلك العصابة بما تستحقه من عقوبات، وإنما تقع تلك الأصابة متلبسة بالجرم الأكبر واقعا. فبالتالي هذه الغيبة لموسى عليه السلام من ناحية فسحت المجال لبذور انحراف أن تظهر، حتى يمكن لموسى عندما يأتي أن يمسك الجميع وأن يمسك عليهم مستمسكا حقيقيا وأن يستأصلهم استئصالا كبيرا. وهذا يمكن أن نضربه بهذا المثال، الفلاح إذا أراد أن يزرع أرضا ويعلم أن في هذه الأرض الكثير الكثير من البذور السلبية التي يمكن أن تعيق النبات الذي يريد أن يزرعه، ماذا يفعل الفلاح في كثير من الأحيان؟ يسقي الأرض حتى يتيح للبذور السلبية الموجودة في الأرض أن تنمو، حتى إذا نمت قام بحراثتها وقام بحرقها، أليس كذلك؟ في كثير من الأوضاع هكذا. والواقع أن الطغاة والمنحرفون عبر التاريخ الله تبارك وتعالى عندما يسمح لهم بأن ينمو، عندما يسمح لهم واقعا بأن يظهروا على الساحة، إنما يسمح لهم بإخراج كامل طاقاتهم، كامل انحرافاتهم، كامل ميولهم نحو الانحراف حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
يعني الشيخ مازن واضح أن هناك كان استجواب له، يعني عندما قال له النبي موسى قال فما خطبك يا سامري،
ما هو الأمر العظيم والخطير الذي أتيت
يعني به؟ تعرض لمحكمة، كيف تكون هذه المحكمة؟ هذا ليس مهم، المهم هناك استجواب، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، هو اعترف. لكن الأدهى من السامري أن الحاكم عندما يستجوب كصدام يعني آخر شيء لم يعني عندما قال له رئيس المحكمة هل أنت مذنب؟ قال لا أنا لست مذنب أنا بريء. يعني حتى ما قال مثلا سورت لي نفسي. وإذن السجن والاستجواب وبعد تشخيص الظالم هذا شكل من أشكال العزل الاجتماعي. هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله بالخير.
أهلا وسهلا. حياكم الله. الاسم الكريم
أبو زمزم.
أهلا أخ أبو زمزم.
الله يحفظك. سلامي لك سمعت الشيخ مازن كربلاء.
وعليكم السلام عزيز.
الله يحفظكم. سمعت الشيخ كم سؤال بخصوص الموضوع. بالنسبة العفو مسألة الحالة اللي صارت مع السامري، الحقبة الزمنية ما بعد القضاء على فرعون، يعني من حادثة البحر اللي غرق بها فرعون وانتهى الموضوع، هل انه قضاء السامرة بعد هاي الحادثة وهم متوجهين في طريقهم الى وين؟ يعني الى نعرف ان في ايات اخرى في سورة النساء لمن اراد موسى عليه السلام قالوا قاتل، قالوا له احنا من قاتلناها هنا قاعدين معروفه
صوره المائده،
هل انه الفتره في هاي الفترتين؟
بري احسنت.
هاي واحده. واحده الثانيه مساله العزل الاجتماعي، ذكرت حضرتك انه القائد كان موسى عليه السلام فعل مع السامري هكذا، بمناسبه انه هاي لامساس بعض التفاسير يقول انه كان اللي مسه يصير به حراره او فشي منها.
بري بري احسنت، واكثر من تفسير بهذا
ان شاء الله.
بس هو العزل الاجتماعي فشيء مشترك بين الجميع.
انا قصدي كحاله المساس، يعني مو مساله انه جاء عاهد جسديه او فشي. وحده الثاني مساله ان انا موسى عليه السلام قام بهذا الدور، اكو بعض الحالات قد تكون عكسيه تماما، كان يكون القائد هو الانسان السيء ويعمل على مساس العفو، يعني خلينا نقول
حق الانسان الصالحين بحق الصالحين،
مثل ما حدث مثل
احسنتم
مثل ما حدث مع زليخة ويا يوسف عليه السلام.
أحسنت.
أرادت أن تعزله مثلا عن
أحسنت.
وحدث العكس
مقاربة جيدة،
ومثل ما حدث في بعد السقيفة تذكرت استطرقت حضرتك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
مثل ما حدث ويا أمير المؤمنين عليه السلام.
صحيح.
هل هي واحدة من الحالات هاي أمينة؟
أحسنت.
وإن شاء الله نسمع الجواب. شكرا جزيلا
إن شاء الله. الله يفخركم.
مع وجود الفارق طبعا، وجود الفارق مثل سامر والحالات اللي ذكرت.
أحسنت. أحسنت.
شكرا جزيلا.
جزاك الله. بالنسبة للسؤال الأول طبعا يعني واضح أنه هذه القصة جاءت بعد خلاص بنو إسرائيل من ظلم فرعون وآل فرعون. طبعا بنو إسرائيل واقعا لم يصلوا إلى هذه المرحلة يعني بشكل دفعي، وإنما سابقا كما تحكي لنا قصة سورة الأعراف أن بني إسرائيل عندما مروا على أقوام يعكفون على أصنام لهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا آلهة كما لهؤلاء آلهة. فإذا كانت مرحلة بمثل هذا المستوى كانت مجرد رغبة في تلك المرحلة، أليس كذلك؟ ولكن هذه الرغبة ظلت دفينة واقعا إلى أن جاء الشخص الذي يتمكن من إخراج هذه الرغبة واقعا من عالم النفس إلى عالم الواقع الخارجي. ولعل السامري قد رصد هذه الرغبة في بني إسرائيل عندما قادوا له، عندما رأوا أولئك الكوم الذين يعكفون على أصنام لهم قد رصد هذه الرغبة. والواقع أنه
هناك اتصال آخر نستمع إليه. شيخنا لو سمحتوا تفضلوا.
وعليكم
السلام. الاسم الكريم حياكم الله.
أغاتي
حياكم الله.
الله يحفظكم أخونا العزيز من الكوت، أليس كذلك؟
نعم أنا من الكوت عبد العزيز.
أهلا وسهلا بكم
حياك الله شيخنا العزيز. هنالك ورد في بعض الروايات، أنا لست مطلعا على التفاسير ولكن أسمع من أمثال حضرتك الكرام، أخذ قبضة من أثر الرسول. هذه القبضة حسب ما ذكر بأنه حينما تقدم جبرائيل على فرس وأخذ واتبعه فرعون ودخل البحر، أخذ السامري قبضة من سراب هذا الأثر ثم ألقاها على الذهب للحلي وقال كن جسدا عجلا له خوار.
بلي.
ما مضمون الكلام.
صحيح.
هل ممكن أن تستخدم إرادة الله وقدرته في نصرة عدو الله على وليه؟
بلي.
والمعروف أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياء بأعدائه.
بلي.
يعني يجعل الله سبحانه وتعالى من فعل أعداء نصر الأولياء كما فعل مع موسى حينما ربي في بيت فرعون، وهكذا ما جرى ليوسف من أخوته وكانت الأمور تجري بصالحه. وما فعل العراقيين إن شاء الله وتخليصهم وخلاصهم من صدام على يد أمريكا.
بلي.
هكذا مكر الله. هذا وأشكركم جزيلا.
الله يحفظكم إن شاء الله أخونا العزيز. الله يحفظكم إن شاء الله.
شيخنا نعود إلى الأخ أبو زمزم.
أحسنت. فإذا الواقع أنه هذه القضية جاءت بعد خلاص بنو إسرائيل من آل فرعون، بل بعد فترة من هذه العملية، يعني لأنه هذه العملية كما ذكرت كان لها مقدمات في مسألة أولئك القوم الذين طلب بنو إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهؤلاء آلهة، وجاءت بالتأكيد قبل مسألة دخول الأرض المقدسة أو محاولة دخول الأرض المقدسة اللي يتكلم عنها القرآن الكريم في سورة المائدة، أن موسى عليه السلام طلب من بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، ولكن في النتيجة وفي الخلاصة النهائية قالوا لموسى اذهب أنت أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إذن بنو إسرائيل ما بين هاتين المرحلتين حصلت لديهم هذه الانتكاسة وهي انتكاسة العجل، لكن بالنتيجة بنو إسرائيل تجاوزوا هذه الانتكاسة لأنهم وقعت بالنتيجة نفذوا ما طلب موسى منهم. موسى عليه السلام استطاع أن يضبط الموقف، لكن بالنتيجة بنو إسرائيل لم يستطيعوا أن يكمل المشوار مع موسى عليه السلام لأنه حصلت لديهم انتكاسة. طبعا لاحظ الأخ العزيز، المجتمع يمكن أن ينتكس مرة أو اثنين ويقوم، ولكن طول الانتكاسات وتتابع الانتكاسات على الخط الطويل يمكن أن يقضي على التجربة بالتمام والكمال. أي تجربة اجتماعية، أي تجربة على مستوى
المجتمع مجهول،
خطأ أو اثنين أو ثلاثة لا مشكلة كبيرة، ممكن أن يتجاوز المجتمع، أليس كذلك؟ ولكن المجتمع عندما يتحول الخطأ عند المجتمع إلى حالة من حالات الإدمان، يمارس المجتمع الخطأ في كل زمان وفي كل مكان ولا يستطيع أن يتجاوز عن هذه الأخطاء، لا يستطيع أن يتعلم الدروس والعبر من هذه الأخطاء، انتهى هذا المجتمع، إذن أصبح واقعا مجتمعا ميتا بكل ما تعني الكلمة. أيضا بالنسبة للسؤال الثاني كان عن مسألة العزل الاجتماعي، أليس كذلك؟
نعم، وهو قارن وكذلك قال يعني الأخ زمزم أنه هو قياس مع الفارق، يعني عزل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن الخلافة عقدين أو أكثر من عقدين من السنين، ولكن شتان ما بين هذا وذاك. على كل حال أن هذا يعني العزل عن الخلافة هو محاولة لي عدم حتى لا يقوم الإمام علي عليه السلام بدوره.
أحسنتم.
نعم، في قيادة الأمة.
أحسنتم. لاحظوا عندما نتابع الآيات القرآنية نجد أن هناك معركة كبرى ما بين الشرك والتوحيد، والمعركة بين الشرك والتوحيد ليست معركة وجود وإنما هي معركة حدود. نستمع إلى منطق التوحيد أنه قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أليس كذلك؟
نعم.
والقرآن أيضا ينقل منطق الشرك، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فبالتالي المعركة بين الطرفين ليست معركة حدود حتى يمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق وسطي أو إلى صيغة وسطية أو إلى صيغة تراضي بين الطرفين. نعم هناك هدى بين فترة وأخرى، لكن على الخط الطويل المعركة معركة وجود ما بين الطرفين، فمن الطبيعي أن نجد واقعا أن كل طرف يعمل واقعا على استئصال واقع.
اسمح لنا شيخنا أن نستمع إلى هذا الاتصال، تفضلوا تفضلوا، من معنا؟
ألو.
ألو، معكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عزيزي،
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير.
تحياتي لكادر روض الحسينية وتحياتي لضيفك الكريم.
الله يحفظكم. أهلا وسهلا بك،
تفضلوا.
عندما جعل الله سبحانه عز وجل نبينا وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل وما خلى نبي بعد وراء، المسألة واضحة جدا في رأيي وفي رأي كل الآخرين.
بري.
فكتاب الله سبحانه ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، عدنا وفي علم الكتاب، ودارت بادرة عندي وأنا من تالين كتاب الكريم من سنين خلت طويلة
بلي.
من طفولتي وحتى شبابي وحتى هرم الآن
بلي.
لأول مرة مع انتباهي وبعدي عن الغرفة أنه أخذ الآية الشريفة من قصة يوسف، وهي أحسن القصص، أنه يوسف عليه السلام لما الآية الشريفة تقول وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. أنا في شبابي وحتى شفت كنت أفسر الآية الشريفة بأنه يوسف عليه السلام لما همت بها هم بها، طلع خطأ، أنا على خطأ. يوسف عليه السلام ما هم بها عاطفيا، هم بها لردها لرجعها عما لا يرضي الله. هنا فهم الآية الشريفة وتفسيرها. فيجب علينا دائما الابتعاد عن الغفلة، وعلى كل الأخوة يعني كتاب الله سبحانه عز وجل نعتبره خاتم للرسول صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسل، وكتاب الله سبحانه هو كتاب العزيز، هو دستور أنا أعتبره لكل المذاهب مع احترامي لبقية المذاهب، لأنه ما ترك صغيرة وكبيرة إلا أحصاها. فيوسف عليه السلام لما أنا ما كبر سني وأعتبر هم بها يعني ردعها،
يعني كيف ردعها؟
ردعها عاقبة، يعني هذا
هم بضربها قصدك؟
عاقبة يعني أراد
قصدك هم بضربها، قصدك هم بضربها، هم بضربها يعني.
يعني أنا هذه رواية معتقد فيها لأنه سمعتها أول أمس.
بلي. أحسنت.
لكنه اعتقادي ويقيني أنه هذا صحيح، الأنبياء معصومون
عنه. لا، هذا شنو علاقة بموضوعنا؟ شنو علاقة بموضوعنا؟
أنه هذا كله عبر إنه شنو الشامري، شنو زايد، شنو عامر، شنو كذا.
يعني
ما القصص في كتاب الله إلا لتكون عبرة لي ولغيري.
أحسنت. الحاج أبو لقاء يريد أن يقول أن
اللي راح وراح، ولكن إحنا إنه
أحسنتم. يريد أن يقول يجب أن نتدبر في قصص الأنبياء.
شكرا
لكم. نعود شيخنا إلى مداخلة الأخ أبو زمزم، وقال أن هناك كان عزا اجتماعيا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام
ويوسف أيضا.
ويوسف الظالم الطاغية عندما يقوم بالعزل الاجتماعي لابد أن يكون هذا العزل الاجتماعي في قمة الانحراف في الاتجاه السلبي، لكن العادل كالنبي والإمام يعني عندما يقوم بالعزل الاجتماعي لابد أن يكون هذا العزل في قمة العدل. فما قام به النبي موسى من عزل اجتماعي للسامري كان هذا هو هذه عقوبة ولطمس الانحراف الذي قام به هذا السامري. هناك فرق يعني كالفرق كالحد الفاصل الكبير بين الكفر والإيمان.
يعني مرة احنا نريد نلقي القبض على مجرم، ومرة نريد نلقي القبض على أفضل الناس وأشرف الناس، واضح؟
نعم.
في كلا الحالتين هناك سجن وقبض على شخص من الأشخاص. نعم. لكن شتان بين الاثنين، الفارق وقضية الحق والباطل. يعني العزل بحد ذاته، العزل الاجتماعي بحد ذاته حيادي تجاه السلبية والإيجابية. العزل الاجتماعي إذا كان لشخص باطل فالعزل سوف يكون صحيحا، والعزل الاجتماعي إذا كان متعلقا بشخص يمثل الحق فسوف يكون العزل باطلا. فإذا على هذا الأساس العزل بحد ذاته حيادي، لا يشكل مدلولا سلبيا أو إيجابيا بحد ذاته. ما لم تخبرني إن هذا العزل كان بحق من؟ هل كان العزل بحق السامري وأمثال السامري من أجل تخليص المجتمع من ألوان الكوارث التي تصب عليهم بفعل هذا الإنسان؟ فأقول هذا العزل في عين الحق. وأما إذا كان العزل الاجتماعي متعلق بشخص كيوسف في سجنه، أو كالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بما وقع عليه، أو من الناحية العملية بقضية أصحاب الكهف عندما اعتزلوا، أليس كذلك؟ إبراهيم عليه السلام أيضا مارس عملية الاعتزال عن قومه بشكل أو آخر. إذا كان ذلك بالتأكيد أن هذا العزل سوف يكون عزلا سلبيا.
الأخ عبد العباس من الكوت هناك كذلك تداخل معنا. نعم نجيب عنه.
أحسنتم. كانت المداخلة عن قضية الأولياء، أليس كذلك؟
نعم.
قضية الأولياء وأعداء الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى يمكن أن يسخر أعداء الله تبارك وتعالى لخدمة أوليائه، كما سخر مثلا يعني مفترض أمريكا صح التعبير لإسقاط الطاغية، أو سخر الكثير من الطغاة لخدمة المؤمنين من حيث لا يشعرون، إن الله تبارك وتعالى لينصر هذا الدين بالناس
يعني
الذين لا خلاق لهم.
موضوع تسخير أمريكا لإسقاط النظام هذه مسألة إلهية. نعم، هي في قمة الكفر، وعندما نلعن في الحقيقة نلعن صدام وأمريكا.
بلي.
لكن من الذي جاء بأمريكا إلى العراق؟ هل أنا وأنت؟
لا بالتأكيد.
أن صدام الذي كان يدعي أنه عنده أسلحة مدمرة وما إلى آخره، وبالتالي هناك كانت مسرحية في الحقيقة، هو الذي جاء بأمريكا وكان السبب في مجيئها وما جرى على العراق من جراء ذلك.
أحسن.
فإذا هي يعني هذا أمر إلهي.
أحسنتم. فبالتالي مسألة أنه هل يمكن، يعني إذا كان يمكن أن الأعداء الله تبارك وتعالى يسخرون لخدمة أولياء الله، هل يمكن أن أولياء الله عز وجل يسخرون لخدمة أعداء الله عز وجل كما حصل في قضية السامري مع جبرائيل عليه السلام، أنه بناء على بعض الأخبار أن السامري قد رأى أثرا من أثر حافر مثلا فرس جبرائيل، وحينئذ أخذ هذه القبضة وألقاها على الأجل، فتحول الأجل إلى ما تحول إليه بطبيعة الحال. الواقع أن هذا ليس هو التفسير المتعين للآية. الآية عندما نرجع إلى كتب التفسير في مسألة قوله تعالى بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، الواقع هناك أكثر من تفسير. نعم، هذا طرح كرأي من الآراء التفسيرية، ولكن واقعا الآية فيها الكثير الكثير من الآراء التفسيرية التي واقعا وردت فيها، فليس هو الرأي المتعين في هذا الصدد، حتى نلجأ إلى عملية واقعا تفسير أنه كيف يمكن أعداء الله تبارك وتعالى يستفيدون من الموقف.
أحسنتم شيخنا. إذن نأخذ فاصل ونعود بعده إن شاء الله للحديث، وبإمكان الإخوة والأخوات المستمعين أن يتصلوا بنا مباشرة عبر أثير الإذاعة الأرضي 325706 للاتصال الأثير 0780019509909 الأمنية مجاني 0760210515 وأيضا للاتصال الآسيا 0770047 9.
أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا، فما عسى ذاك الذي عليك قد كتبا من أمة تهاونت بدينها لعبا، فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي عمت به طربا. المصطفى حزنا دعا، يا أمتي إني أنا من ضيعا، تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيم،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى، لبيك يا
عم شيخ مازن. لنعود إلى موضوع السامري وكيف عوقب بالعزل الاجتماعي تماما على مختلف التفسيرات، يعني حتى لو كان هناك تفسير أنه عزل هكذا بحيث لا يستطيع أحد أن يقترب منه لأنه عنده مرض معدي حمى إلى آخره، النتيجة واحدة هو أن هناك عزل اجتماعي أصبح له. وعموما أن العزل الاجتماعي، ولعل السادة المستمعين يريدون أن يستوضحوا كيف يكون العزل الاجتماعي، هل دائما كما فعل موسى؟ طبعا لا، يعني كل زمن إلى أشكال عزل. الآن إحنا في هذا الزمن لابد أن يكون هناك عزل لرؤوس الضلال، ولكن على أشكال متنوعة، يعني قضية السجن والمحكمة، قضية النفي والخلاص منه ومن شر مثلا قضية الظالم، قضية أنه الإعلام يقوم بدوره، لا أنه الإعلام يصبح إعلام غير هادف وبالتالي يغطي ويتستر على هذا الرأس من الضلال في العهد البائد، وفي اليوم هو ربما يجعله كاتب في الإعلام، هو أحد الكتاب في الإعلام، يعني على في الجرائد أو في الفضائيات، وبالتالي يلبس ثوب جديد. إذن لنتوسع قليلا فيما بقي من الوقت في كيف يكون العزل الاجتماعي.
أحسنت، وأنا أضرب بعض الأمثلة. يعني نفترض الآن إحنا عندنا من ناحية أكو هناك فضائيات تبث شتى ألوان المواضيع، إنترنت كذلك تبث شتى أنواع المواضيع.
نعم.
الواقع في البداية،
عفوا هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معكم أخوكم عزي عباس مرة أخرى.
تفضل مولاي.
أنا أشكر سماحة الشيخ على رده، كان ردا رائعا وهو كله رائع إن شاء الله.
الله يحفظكم.
وتعليق لدي على الأستاذ مقدم البرنامج، أنا قلت الله سبحانه وتعالى يستخدم أعداء لنصرة أولياءه، فأمريكا لا شك أنها ملعونة وهي عدوة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا الذي أريد، لكن صدام لعنة الله عليه.
نعم.
كان مستحوذا على الوضع العراقي، يعني بحيث الإنسان في بيته إذا تكلم على صدام يخشى من قتله. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى وبلطف إلهي لنصرة الشيعة، وما نرى هذا التكالب وهذه الأزمات اليوم إلا لأن الشيعة أخذوا بعض حقوقهم ولم يأخذوا حقوقهم،
وقلت
لطف إلهي، لأن أمريكا كما قلت مولاي ملعونة، وصدام ملعون، وصدام كان من صنيعتها، لكن إن شاء الله كما يتفضل الشيخ مازن في برنامجه الوعد الحق عن الإمام مهدي في يوم الجمعة إن شاء الله باكر واصلة، يتكلم يقول هذه الأحداث تجري في تسخير طريق الإمام الحجة، وإن كانت ضارة وإن كانت مؤلمة الأحداث إن شاء الله في طريق الخير، هذا الذي نعمله إن شاء الله.
نعم أنا أخ عبد العباس، ما في قلبك وقلبي واحد تجاه صدام وأمريكا، ولكن يعني حبيت أنا حتى أكسب ثواب، حتى أكسب ثواب أنه أعيد اللعن على أمريكا وصدام لما شاهدنا.
أنا حتى يفهم مني حبيبي، يعني قد يكون حينما أقول الله سبحانه وتعالى سخرها بنصبه لست ممتدحا لها، وإنما
مؤكد مؤكد. نعم 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 مؤكد هذا نعرف. الله يحفظك حبيبي أخ عبد العباس، شكرا لكم.
أضرب هذا المثال، الآن أكو هناك محطات فضائية تبث، هناك مصادر انترنت وما شابه ذلك تبث، أليس كذلك؟ عادة ليس كل المجتمع يتأثر أولا بالذات، وإنما الذي يتأثر أفراد، أفراد يستقبلون أولا بأول هذه الانعكاسات، أليس كذلك؟ هؤلاء الأفراد إذا لم يتم تطويقهم فإن هؤلاء سيشكلون بمثابة محطات إرسال أرضية لتقوية ذلك البث. يعني أنا أضرب مثال، قبل 100 سنة، قبل 100 سنة عندما جاءت الموجة الأولى من الثقافة الغربية مو كل النساء تأثرن بها وأصبحن سافرات، أليس كذلك؟ هناك نسوة قليلات جدا مثلا هن اللواتي أصبحن من السافرات، ولكن هؤلاء النسوة لما لم يحصل تطويق اجتماعي لهن بالمستوى المطلوب هكذا أصبحت هؤلاء الأفراد النساء الأفراد القليلات أصبحن محطات إرسال يصدرن السفور إلى باقي، وإذا كنا بين عقود قليلة من الزمن حتى يتحول السفور إلى ظاهرة طبيعية في كثير من المدن. الواقع نحن في هذه الموجة قد نواجه موجة أخطر كثير من وجود السفور، أن هناك محطات أرضية من أناس يعيشون حالة الضلال والانحراف، هؤلاء عندما لا يطوقوا من الناحية الاجتماعية في مدرسة أو في مستشفى أو في بيت أو في شارع أو في محلة، عندما لا يعمل لهم تطويق واقعا فإن هؤلاء سوف واقعا يستشرون. في الجسم أكو آلية اسمها آلية الكريات الدم البيضاء، ليس كذلك؟ عندما تأتي جراثيم محددة تدخل إلى الجسم سرعان ما تعمل كريات الدم البيضاء على تطويق تلك الجراثيم ومنعها من الاستشراف في باقي أنحاء الجسم. إذا لم تكن هناك كريات دم بيضاء، إذا لم تكن هناك مناعة ضد الجسم في الجسم، من الطبيعة أن تستشري هذه الأمراض لتستشري في بقية المواقع. فبالتالي العزل الاجتماعي يجب أن نطور فهمنا للعزل الاجتماعي، يجب أن نطور فهمنا على أساس الاستهداف، ما هو الهدف من العزل الاجتماعي. موسى عليه السلام عندما عزل السامري عن الساحة الاجتماعي عزله من أجل التوحيد، عزله من أجل أن لا يتأثر المجتمع بهذه الألواث التي كان ينفثها السامري، هذا هو الهدف الأساسي. كذلك نحن اليوم كل ما له مدخلية في حماية المجتمع من ألوان التأثرات بالمحيط الخارجي وبالغزو الثقافي الغربي الذي يستهدف هويتنا ويستهدف ديننا ويستهدف مجتمعنا، كل ما له مدخلية في منع هذا الغزو من التأثير لا بد أن نقوم واقعا بعملية إيجاده ومن أجل عملية تثبيته، وسيكون حينئذ يصب في مصب العزل الاجتماعي.
شكرا لكم شيخنا، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل من أجل بما يرضيه تبارك وتعالى، كما فعل أنبياؤنا صلوات الله وسلامه عليهم. نشكر الأخوة الذين اتصلوا بنا، ونشكر جميع الأخوة والأخوات الذين استمعوا إلينا. شكرا لكم شيخنا، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.